نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا حفظك الله، هل تنصحون دور النشر بإعادة طباعة الكتب التي طبعت قديما في دور أغلقت وقد مضى عليها أكثر من 50 سنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد. طبعا هو أخونا السائل بناها على أن هذه الكتب تذهب حقوقها بعد 50 سنة بموجب الاتفاقيات الدولية والقوانين الدولية، كذا يعني نظام دولي معروف في عالم المطبوعات أنه بعد 50 سنة تسقط الحقوق كذا، مع أنه ما ندري ما الذي يوجب سقوط الحقوق هذه. هذه مسألة شرعية، ما الذي يجعل حق يسقط، خاصة أنه يتوارث، خاصة إذا كان الحق هذا مثلا هناك مؤلف له ورثة ويرثون هذه الحقوق إلا أن تنازلوا أو شيء آخر. طيب هو المشكال وين؟ هل يريد القصد منها أن يعاد طباعتها كما هي في مجرد تصوير وتخرج أو لا يعني يشتغل عليها؟ إن كان سيعاد العمل عليها من ناحية إعادة الصف أو من ناحية التحقيق وبذل فيها جهد علمي جديد يعني آخر، فيصير عمل آخر يعني ما يدخل تحت السؤال أصلا. أما مجرد التصوير أوفست واخرج للناس فأصلا هذا الآن هو الحاصل الموجود، يعني هذا المعمول به، أن الكتب المهمة أن الكتب النادرة القديمة الغير الموجودة الآن والذي قد لا ينشط أحد على إخراجها مرة أخرى محقق عن نسخ خطية، أن أصحاب دور النشر والكتبيين يصورونها وينشرونها، وبعضهم أصلا يصورها ويرفعها على الأنترنت، أصلا تكون حتى موجودة يعني مبذولة للناس عموما، وحتى لو كانت مبذولة تصور وأيضا تباع وتجلد وتباع يعني. لكن حتى مع خطوات التجار الكتب هذه الخطوات التي يعملونها إلا أنها يوجد عدد كبير هائل من الكتب اللي طبعت قديما وإلى الآن ما وجدت يعني من يصورها مرة أخرى، مع أنه قد لا يكن يعرف قيمتها ولا يعرف أين هي. أحيانا بعض النسخ نادرة جدا توجد في الخزائن الخاصة. لكن أنا الآن لأدنى أنصح به أنه من أرى أن بعض الكتب القديمة التي طبعت يعني قبل أكثر من 50 سنة، بعضها 100 سنة أو نحو ذلك، وهي نفيسة وهي أصل في بابها ويعول عليها وقيمتها عالية العلمية، أن يعاد تحقيقها على أصول خطية وتخدم الخدمة العلمية اللائقة بها وتخرج. كل جيل الآن 50 سنة يأتي معنا 3-4 أجيال في هذه الفترة نصف القرن، ما بالك لو كان لها قرن كامل مثلا، تأتي أجيال مو معقول أنه ما عثر على نسخ خطية وتظهر عليها، قد يكون الذي أظهرها أول مرة أظهرها على نسخ خطية متوفرة في بلدي، تكون نسخة نسختين، الغالب أن إذا كانت نسخة جيدة ترى تخرج الكتب قديما يعني كانت. فلو بدل فيها ما دام أنها نفيسة ويحتاج إليها، ما دام أنها نفيسة ويحتاج إليها فإنه يرجع إليها ويحقق على أصول خطية وتخدم خدمة علمية والفهارس وتخرج بعد ذلك، مع التنبيه على أن بعض الكتب القديمة الطبعات القديمة عول عليها كثيرا في الأبحاث والإحالة عليها في الدراسات وغيرها، فلو بقيت النسخة طويلة الأمد بحيث ما كثير من الأعمال العلمية يعول عليها، أرجو المحافظة على ترقيم المجلدات والصفحات في الطبعة الجديدة حتى يسهل الرجوع إليها بسرعة. يعني مثلا السنة الكبرى البيهقي كم جلست الطبعة الهندية يعول عليها مدة طويلة جدا، بدائع صنع الكاساني، المبسوط السرخسي وغيرها من الكتب غيرها يعني مدة طويلة جدا، يعني تتراوح بعضها إلى 100 سنة بعضها 90 سنة، والعلماء والباحثين والدارسين يعولون على الترقيم على الطبعة القديمة، فإذا ظهرت طبعة جديدة محقق وشيء فالمنبغي أن يحافظ على ترقيم الصفحات والمجلدات حتى من كان لا يندم أحد على من، حتى لو جت إحالات لكل الدراسات قبل الطبعة الجديدة ما تظهر كله يمكن حتى الرجوع إليها في الطبعة الجديدة على باب الخدمات اللي يعد إليها. فالمقصود أنه إذا بذل عليها خدمة علمية زائدة عن مجرد التصوير هذا عمل جديد يعتبر، وأما إذا كان مجرد التصوير ف فهو أصلا الناس أصلا تخاف من التصوير إن خيف منه لأجل المقابلة القانونية. بعد 50 سنة قانون ينطرح تماما، لكن تبقى الإشكال الشرعي، هل فعلا تسقط الحقوق بذلك أو لا؟ طبعا هذا لو قلنا أن صاحبه ألفه وطبعه، أما لو كان مجرد إخراج، يعني كتاب من كتب متقدمين وطبع قديما قبل أكثر من 50 سنة، مجرد إخراج مثل بدائع الصنايع ولا غيرها من الكتب يعني، وخرجت، فهذا يختلف معنا الآن، لأنه ما ألف ولا صنف، مجرد كان لهم الصف والتنسيق مثل طبعة بولاق وغيرها يعني. فهذا لو صورت وطبعت لا بأس بها إن شاء الله، ونرجو التوفيق للجميع. أنا أرجو ما يكون في باب مشحة. قديما يعني كان العلماء ينقل بعضهم من بعض ويأخذ بعضهم من بعض، ولا في مشاحة في الأمر يعني كبيرة الآن، بخلاف الآن. طبعا هذا غير السرقات، السرقات أنه ينتحل كتابا هذا شيء ثاني، لكن الكلام أنهم كانوا يتسمحون في النقل ويأخذ بعضهم بعض، ما حد يقول والله هذا أنا لي وأنا خرجت وأنا عثرت عليه وأنا اللي دللت عليه وهذا، يعني ما في مشاحة، ما دام المقصود خدمة العلم وطلبة العلم فشيء جيد إن شاء الله. لكن أما الذي يعتدي على الحقوق، بعض الكتب تطبع قريبا ثم يعتدى عليها بالتصوير وتنشر وكذا، هذا من الاعتداء والبغي على حقوق الناس وأكل أموال الناس بالباطل، هذا لا يحل ولا يجوز. فنحن نقول للإخوة، ترى هذه بذلت فيها أموال وجهود، وهم كثير من أهل الفضل والعلم الذين يقوم بالخدمات العلمية لهذه الكتب، لولا ما يأتيهم منها من العائد المادي لا يستطيعون لا قوام أنفسهم ولا أهاليهم ولا حتى الاشتغال بأعمال علمية قادمة، فلا يعتدى على حقوق الناس بهذه الطريقة. ونسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية تحقيق لأحد كتب الأصول. من العجائب أنه الكتاب الوحيد الذي يعرف لهذا العالم، العالم صاحبنا هو العلامة برهان الدين إبراهيم ابن موسى الأبناسي رحمه الله، متوفى عام 802 للهجرة، لا يعرف له كتاب في الأصول غير هذا الكتاب. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا هو نفسه هذا برهان الدين الأبناسي، كان كتابه هذا هو شرح لكتاب شيخه، وكتاب شيخه اللي هو العلامة الأثنوي رحمه الله سماه الزوائد على منهاج الوصول، زوائد الوصول على منهاج الوصول للبيضاوي. منهاج الوصول للبيضاوي تعرف هو كتاب جمعه من كتب الرازية، وجمع هذا الكتاب منهاج مختصر في أصول سيار. جاء العلامة الأثنوي رحمه الله وكتب عليه مسائل أصولية زائدة فاتته من 3 كتب، المحصول للرازي والإحكام للآمدي ومختصر بالحاجب، فسمه زوائد الأصول، كذا سمي الكتاب زوائد الأصول. فهذه زوائد مسائل أصولية ذكرت في هذه الكتب 3، وما ذكر صاحب المنهاج اللي هو البيضاوي، ورتبها على حسب ترتيب أصله وشيء من ذلك، وله طريقة في الكتابة. ثم بعد ذلك لا يوجد لهذه الزوائد شرح، شوف خلاف الأصل المنهاج شروح كثيرة، الزوائد الاسم ما يعرف لا شرح إلا شرح الأبناسي تلميذهم، دام العجائب الآن. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد إبراهيم العويد وفقه الله في رسالة العلمية، جاء حقق الكتاب على 3 نسخ خطية، منها نسخة نفيسة نقلت لأحد تلاميذه، تلاميذ الأبناسي، ونقلها من نسخة المؤلف، وكتبها في حياة المؤلف بعد أن ألف كتابه هذا 20 سنة. هو العلامة الأبناسي هو رحمه الله يقول لما أخذ كتاب الزوائد لنسلم شيخه قرأه عليه، فسار يقيد الفوائد، فوائد الشرح والتعليق هذه، حتى أنه أحيانا في بعض الشرح يقول وعارضه بعض أضحياء الطلبة بكذا وسألته عن كذا، هو كذا في الشرح موجود هذا. لما انتهى شيخه من شرح الكتاب وقيد الفوائد حوله وغيره، هو نفسه رأى أن يأتي ويزيد عليها شرح المشكلات وبيان المعضلات وبيان المصطلحات والاستدلال ويجعله شرحا لها، ولكن الشرح أقرب ما يكون بالإفادة على هذا المتن، فقيد هذا الجميع ونسقه وضبطه وجعله في هذا الكتاب الذي سماه الفوائد شرح الزوائد للعلامة الكبير برهان الدين إبراهيم بن موسى الأبناسي رحمه الله، المتوفى عام 802 للهجرة رحمة الله عليه. فهو قرأ كتاب الأصل على شيخي وقيد الفوائد وأخرجها. الكتاب فيه تحريرات وفوائد لا يوجد في غيرها، ينقل من كتب حتى الآن غير موجودة الآن، بعض الكتب الأصول بعضها موجود لكن إلى ما خرج العالم المطبوعات، لكن فيه تحريرات، هو اعتنى بهذا، تحريرات نقلها من فم شيخي المنقول عن الأشياء، اختراها من فوائد الدروس، أن من فوائد بعض الكتب أن فيها من المنقول المتلقى عن الأشياء ما لا يوجد في الكتب، وبهذا يكون من نفاسة هذا الكتاب بعض مراجعات الطلبة للشيخ في بعض القضايا العويصة، مثلا يسألونه لماذا ذكرت كذا مع أنه مذكور كذا، لماذا قلت كذا، هذه لا يوجد في الكتب الأخرى إلا إن كان ينقل عن مثل هذه الكتب. المقصود أن هذا الكتاب يطبع لأول مرة في مجلدين ضخمين من إصدارات دار التدمرية، وفقهم الله والشيخ وفق الله شيخ عبد العزيز العويد، قد قام بخدمة الكتاب. قلنا حققوا على ثلاث خطية، شو هذا مثال، هذا مثلا هذا كلام صاحب الزوائد العلامة الأسنوي رحمه الله، ثم بعد ينتهي محبرا، شوف بعد ينتهي يبدأ الشرح، شوف الشرح يبدأ يشرحها فقرة فقرة، فيشرح المعاني ويبين المشكلات ويستدل ويستدرك ويتعقب ويذكر الشروط. والكتاب حافل بالقضايا الأصولية، وفق الله وفق الله الشيخ عبد العزيز لهذا العمل ولغيره. هذه رسالة الماجستير، مجلدين ضخمين من إصدارات دار التدمرية.
شيخنا في الكتاب فقط يذكر المسائل التي زاد الأسنوي ولا يذكر منهاج الأصول؟
لا لا، منهاج الأصول ما يتعرض له إطلاقا، إنما إلا في حالة ما لو حصل تكرار مع الأسنوي، مع يقول لأن هي زوائد فيقول هذا ليس بزائدة، أو وجه الارتباط بينه وبين المذكور في منهاج. أما هو لا يشرح كلام البيضاوي إطلاقا، إنما يشرح كلام شيخي، لأن هذه مسائل زادها. طبعا تعقبوا في بعض المسائل أنها ليست أنها يعني هناك ترى مسائل زوائد فاتت الأسنوي أيضا. طبعا الشيخ عبد العويد قدم بالقسم الدراسة ترجم للأسنوي وتكلم عن كتابه الزوائد، وترجم للإبناسي وتكلم عن كتابه الفوائد أيضا، ثم تكلم عن عملي في التحقيق وفقه الله. هذا كتاب متعوب عليه نفيس، فيه من التحرير والجمع والتدقيق وحسن الترتيب والتقسيم ما يجعله رأسا فيما كتب من الكتب المعاصرة في قضية الجرح التعارض والترجيح. موضوع التعارض والترجيح من المسائل الأصولية الكبيرة، وهو منتشر أصلا في كتب العلوم كلها. تجد علماء العقيدة يتكلمون في شروحهم في تعارض بعض الأدلة في الاعتقاد، علماء التفسير في التفسير، علماء شراح الحديث في الحديث، الفقهاء في المسائل والاستدلال. فالكلام منثور، مسألة جمع كيفية دفع التعارض، لأن القصد منه صيانة الشريعة، الأصل عدم التعارض في نصوص الوحي، وهذا من صيانة الشريعة، والعلماء يجتهدون في دفع التعارض صيانة لحمى الشريعة. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد إبراهيم العويد وفقه الله، في هذا المجلد الضخم المجموع النفيس الذي سماه المدونة، وهو على اسمه مدونة، دون فيه حاصل ما وقف عليه من كلام شراح الحديث وكلام المفسرين وكلام علماء العقيدة وكلام الفقهاء من موجب مبثوثا عندهم في طريقة في دفع التعارض، جمعه مع كلام الأصوليين في الباب أيضا، ثم بعد ذلك بدأ يؤصل للباب تأصيلا كاملا في 350 صفحة، جعل الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث كل تقعيد وتأصيل للباب عموما، ثم انطلق الفصل الرابع كله كان مثل الفرش عند علماء القراءات، الأول أصول والثاني فرش، وهو غالب الكتاب الباقية. سماه المدونة في التعارض والترجيح تأصيل وتطبيق. التأصيل أخذ منه الفصل الأول والثاني والثالث. الفصل الأول جعله في أهمية علم التعارض والترجيح، مناهج التصنيف فيه، طريق منهج التصنيف تعارض الترجيح في الدراسات القرآنية، في الدراسات العقدية، في الدراسات الحديثية، في الدراسات التفسيرية، آسف الأصولية. وبدأ لكل واحد يأتي المصنفات في كل باب للمتقدمين وللمعاصرين، ويذكر مزايا أو مناهج كل طريقة في التصنيف منها، واستفاد منها كل خرجها. لكن هو قبل ذلك استخرج أمثلة ونماذج كثيرة لا توجد في كتب الأصول. من الأشياء الزاخرة المضافات التي أضاف في هذا البحث أن عندنا من النماذج ما لا توجد في كتب الأصوليين عامة، وهذا لا يتأتى إلا بشيء من الاستقراء والنظر في بقية العلوم. ثم بعد ذلك الفصل الثاني جعله في التعارض، بيّن فيه معناه مفهوم لغة واصطلاحا، ثم أسباب التعارض، شروط التعارض، محل التعارض، أنواع التعارض، كل استوفى قضايا التعارض بالكامل ويقسمها، ويأتي بالخلاف الذي فيها ونحو ذلك. وفيه مبحث مهم، وهو شبه القائلين بأن التعارض حقيقي وتفنيدها والرد عليها، لبيان أن التعارض صوري وليس حقيقيا، وهذا قد أطال فيه أيضا وفقه الله. بعد ذلك الفصل الثالث جعله في الترجيح، معناه لغة مصطلاحا، وحكمه وأنواعه وشروطه وأركان الترجيح ومجالات الترجيح، وهكذا إلى أن جاء إلى طرائق العلماء ومناهجهم في مسألة دفع التعارض، اللي مسألة طريقة الجمهور وطريقة الحنفية والاستدلال والترجيح بينها. ثم تكلم عن الجمع وطرق الجمع وشروط الجمع وشيء من ذلك. هذا الفصل الأول والثاني والثالث، هذا 350 صفحة، هو جانب تأصيلي تقعيدي للباب. بعد ذلك انطلق بعد ذلك إلى الجانب الفرشي له جانب المساء القواعد المنثورة عند في كلام أهل العلم مما بسطوه في المطولات. الفصل الرابع في المرجحات. المرجحات أنواع، هو ذكر قرارة 12 مرجحا المرجحات في الإسناد، وذكر كل واحد منها كل قاعدة فيها يجعلها في مطلب 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 كل واحدة منها. المرجحات في الإسناد، المرجحات في طرق في دلالة الألفاظ، المرجحات في الترجيح بالمقاصد بالقواعد الفقهية، الترجيح بالأقيسة، الترجيح بكذا، كل نوع من أنواع المرجحات. المرجحات الخارجية يذكرها ويذكر تأصيلها العلم فيها وكلامه ونظرته فيها، ثم بعض القواعد المخرجة عليها إلى أن انتهى إلى آخر شيء عندنا اللي هو حتى اللي مثلا تعدد المرجحات وتعارض المرجحات وقواعد في الترجيح، هذه سردها سردا وهي خلاصات الخلاصات فيما وقف عليه وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم باسم المدونة في التعارض والترجيح تحسين وتطبيق من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز ابن محمد إبراهيم العويد، ومن إصدارات الجمعية الفقهية السعودية بالتعاون مع دار التحبير للنشر والتوزيع. المجلد كما يلاحق بشوه ولدي ضخم جدا ضخم، حتى أن مراجعه فاقت 500 مرجع وفق الله.
هل اهتم يا شيخنا بالتمثيل لكل مرجح؟
هو ميزة الكتاب أن الأمثلة التي فيه غير مألوفة في كتب الأصول، مع أن بحث أصولي صرف، لكنه غير مألوف. طبعا كل علماء فن من الفنون أخذوا على عاتقهم حماية الشريعة وصيانتها من التعارض، فعلماء العقيدة لما جاءوا إلى التعارض سواء بين الآيات ما ظاهر التعارض من الآيات أو الحديث دفعوها، وعلماء الحديث وعلماء التفسير كلهم، هو جمع من هذه المطولات شيء لا يوجد في كتب الأصول، هذه ميزتها الآن وقف عليها، فكتاب حافل بالأمثلة الجديدة التي لا. طبعا كل واحد مثال يأتي ويأتي بوجه التعارض يبين ما هو والقاعدة التي تدفع بها ومن أخذ من أهل العلم ومن قال بعد القاعدة وش من ذلك، وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب طريقته مبتكرة. هو يقول أن علماء الحنابلة لا يكاد يعرف لهم شيء من المتون المختصرة في الأصول متقدمة مثل ورقات الجوين عند الشافعية مثلا، قال ورقات صار الناس كلهم على عليه من جميع المذاهب حتى الحنابلة. يقول إلا أن بعض الحنابلة كانوا في مطولات فقهية أو في كتب فقهية ربما كتبوا مقدمة أصولية، فقال إني وجدت أن هناك ثلاثة عندنا من علماء الحنابلة المتقدمين لهم مقدمات أصولية على كتبهم على كتب المطولة الفقهية. أو أولهم وأقدمهم العلامة الشريف بن أبي موسى الإمام أبي علي محمد ابن أحمد محمد بن أبي موسى الحنبلي البغدادي المعروف بابن أبي موسى الشريف المتوفى عام 428 للهجرة رحمه الله، له كتاب سماه الإرشاد إلى سبيل الرشاد، كتاب في الأصل في فقه الحنابلة، لكن في المقدمة جعل له مقدمتين، مقدمة عقدية مختصرة ومقدمة أصولية، قال وصفها بقوله الأصول التي عليها مدار الفقه. فهذه التسمية الآن الكتاب ظهر بأي عنوان، شوف لحظة ولدي العنوان هذا الأصول التي عليها مدار الفقه، المقدمة الأصولية لكتاب الإرشاد إلى سبيل الرشاد إلى سبيل الرشاد. طبعا هذه ليست من تسمية المؤلف، إنها من انتقاء الشارح الذي هو استل المقدمة الأصولية من الكتاب الكبير وهو الكتاب الفقهي، وقدم لها بمقدمات فيها تعريف الأصول وفيها تعريف ترجمة لابن أبي الشريف وفيها تعريف بكتابه، هذا هو النوع اللي هو الكتاب الإرشاد أو المقدمة الأصولية بالذات يعني. ثم بعد ذلك بدأ يشرح هذه المقدمة شرحا موعبا يفصل ما فيها، يقول وهو من أقدم ما وصلنا مما يمكن أن يقال أنه متن أصولي حنبلي، لا يكاد عندنا يوجد إلا كتاب أبو الحسن العكبري رحمه الله، وهو قد توفي في نفس السنة 428 لا يكاد يطالع إلا هو. طبعا ابن أبي موسى من كبار انتهت إليه رئاسة المذهب في بغداد، وكان عالما جليلا يعول عليه واختياراته يعول عليه أيضا. طبعا هناك اختيارات أصولية له أخذ بمقدمته تكلم عنها من نقلوا عنها كأصحاب المسودة وغيرهم. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد العويد وفقه الله استل هذه المقدمة ووضع وقدم لها بهذه المقدمات الثلاثة، تكلم عن أصول الفقه، ثم تكلم عن ترجمة لابن أبي موسى، ثم تكلم عن كتابه، ثم بعد ذلك وضع المتن كما هو، هذا شوف لاحظ المتن كما هو مشكولا لمن أراد حفظه، هذا شوف مكتوبة متن الأصول التي عليها مدار الفقه، هذه المقدمة الأصول المتن كاملا بلا تدخل، هذا كاملا المتن كاملا حتى قال من أراد حفظه ليقف عليه كاملا. فلما انتهى جاء وقت الشرح، وطريقته أنه يأتي إلى مقاطع من كلام ابن أبي موسى هذا المقطع مثلا باللون البني الداكن هذا، ثم يبدأ يشرحه مقطع مقطع، شوف هذا مقطع ثم يبدأ يشرحه، وكل الكتاب يصير إلى هذا، يبين فيه عبارته، يستدل لكلامه الأصولي، يمثل له، يذكر شروطه إن كان بعض الأمثلة، وكله الأصل فيه بناء على طريقة الحنابلة، لكن إن كان يرجح الشيخ شيء آخر غير مذهب الحنابلة فإنه يذكره ويذكر دليلها ويذكر الجواب عما استدل به لمذهب الحنابلة. الكتاب في مجلد اللطيف من إصدارات ركائز لنشر والتوزيع بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا صنيع آخر بنفس الطريقة، جاء هذا الثاني، هذا الثاني من ضمن المشروع، وهو العلامة ابن أبي هبيرة الوزير العالم الكبير، له كتاب كبير، الكتاب الإصحاح معاني الصحاح، شرح فيه جمع الحميدي للصحيحين، والكتاب يدل على كعب عالي لأنه هي عبارة عن استنباطات كان رحمة الله عليه. المقصود أنه لما جاء إلى حديث من يريد الله بخير وفقه في الدين، قال إنه من الفقه في الدين معرفة مواطن الاتفاق بين الأئمة، فسرد مسائل محل الاتفاق، اتفقوا على كذا ولم يخالف إلا فلان، أو وقالوا كذا ولم يخالف إلا فلان بهذه الطريقة، لكن قدمها بمقدمة أصولية مختصرة جدا قبل أن يبدأ، قال هذا شيء من الأصول قبل أن يبدأ. وهذه المقدمة الأصولية لا تكاد غير موجودة في أكثر المطبوعات لمن طبعوا كتاب الإفصاح مفردا، وهو لهذا قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد إبراهيم العويد وجاب مخطوطة للكتاب فيها المقدمة الأصولية، فاستل المقدمة الأصولية وصنع بها كما صنع بسابقتها، قدم لها بترجمة ابن أبي هريرة بتعريف مقدمة أصولية وتعريف الأصول وفيها ترجمة للكتاب، وثم الكتاب شوف المقدمة الأصولية لابن هبيرة الوزير العلامة أبو المظفر يحيى ابن محمد ابن هبيرة الحنبلي متوفى عام 560 للهجرة رحمه الله. هذه المقدمة أفردها وأفردها أولا أفردها لوحدها، شوف رجع على المخطوط، هذا المخطوط الذي عليه هذا صورة منه، لأنه قال لا تكاد توجد في المطبوعات الحديثة التي أفردتها، ثم جعل المتن لوحده، هذا متن المقدمة الأصولية مفردا لمن أراد أن يقف على متن أصولي حنبلي متقدم، هذا متن قصير جدا، ثم بدأ بالشرح، هذا الشرح يبدأ، وطريقته مثل طريقة ما سبق، يذكر عبارات صاحب المتن كاملة ثم يشرحها، يبدأ يبين ما فيها من المعاني والاستدلالات ويمثل عليها ويبين ما فيها ونحو ذلك، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار العقيدة للنشر والتوزيع وفقهم الله. هذا سلمك الله. طبقي ثالث، نحن قلنا ثلاثة صح؟ الثالث إن شاء الله نسأل عنها إن شاء الله إذا داخل معنا وهو أبو يعلى. طيب هذا أيضا من هذا، شوف أحد الفوائد قراءة بعض الكتب المطولة أو في غير كتب الفن، وهو قراءة بعض كتب التفسير لاستخراج ما عند المفسرين من العناية بالمسائل الأصولية، لأن الاستدلال بالكتاب هو الأصل عندنا، وما يمكن تكون المسائل الأصولية جرداء من الاستدلال من الدلالة عليها بنصوص الكتاب، لا، فهو قرأ عدد من كتب التفسير، قال مما لاحظه أن كتاب الإمام السيوطي جلال الدين السيوطي حافل، كان كثير التنبيه على الاستدلالات الأصولية، الاستنباطات الأصولية من الآيات، كثير التنبيه عليها، ولهذا قال جاءت عند خطرت عباله فكرة أن يستخرج ما ذكره السيوطي في كتابه الإكليل من المسائل الأصولية تحت هذه الآيات، فسمى الكتاب هذا التسمية الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل للسيوطي جمع ودراسة. ليش قال الاستنباطات؟ لأنه السيوطي يذكر الآية ويذكر ما هو يذكر استنباط أصولي وفيه كذا، يذكر هذه ويدلل وفيه كذا الدليل على كذا. قال الاستنباطات لأن بعض ما يستنبطه السيوطي وهو هذا محل الدراسة الآن، بعضه ما وجد من وافقوا عليه من الأصوليين، فربما كان هذا من مفرداته هو، أو أن ليس القول مفرداته، لا، الاستدلال بالآية على هذه المسألة يكون مما تفرد به السيوطي رحمة الله عليه، فهو من بديع الاستنباطات تصير عنده، من بديع الاستنباطات. طبعا هو ذكر الأخون الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد بن إبراهيم العويد وفقه الله في أنه يقول من وجد أنه قرأ كثير من كتب التفسير، وجد بعضها حافل، مثلا كتاب الرازي، تفسير الرازي، تفسير ابن عرفة، تفسير هذا سيوط الإكليل، تفسير الألوسي، طبعا قال هذا حافل بالقضايا الأصولية، ويعني كأنما يوحي لمن ينشط لاستخراجه، وإن شاء الله هو ينشط الشيخ. المقصود سماه الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل للسيوطي جمع ودراسة، وجاء إلى طبعا عرف بالسيوطي وعرف كتاب وعرف بكتابه الإكليل، ثم بعد ذلك ذكر مسألة الاستنباطات، تعريف الاستنباطات الأصولية وما فيها، ثم بعد ذلك بدأ يقسم هذه المسائل على حسب الأبواب الأصولية. جمع المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي، المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي سواء التكليفي أو الوضعي، المسائل المتعلقة بالأدلة، الأدلة المتفق عليها مختلف فيها، المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ، المسائل المتعلقة بالتعارض والترجيح، بالاجتهاد والتقليد، وهك بالقياس، كلها فصول الكتاب وتحت ذكر المسألة. وطريقته فيها، لاحظ ولدي، أنه يعنون للمسألة بالعنوان بما ذكره السيوطي، ثم يذكر يجلي صورة المسألة، فإن كان فيها خلاف يذكره لكن اختصارا، ثم يذكر الآية التي هي محل استنباط السيوطي، ويذكر كلام السيوطي، ثم يذكر هذا محل الدراسة من وافق السيوطي على الاستدلال بالآية فقط. الكلام ليس بحثا للمسألة ويأخذ ذيلها ويذنب عليه، ليس هذا الكلام، الكلام من من الأصوليين ذكر هذه الآية استدلالا على هذه المسألة الأصولية، فإن كان هناك ذكر وعد شهادة وذكر الآية دليلا فلان وفلان وفلان يقص لهم طبعا ويبين وجه الدلالة أين هو. إن كان ما ذكر أحد فمعناه أن السيوطي تفرد، وهذا من إبداعاتي في استنباط الدلالة من هذه الآية على تلك المسألة الأصولية. الكتاب مطبوع في دار الصميعي لنشر التوزيع بالرياض، وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا مداخلة،
نعم.
معنا الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد العويد، أستاذ أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة القصيم، حياك الله يا دكتور.
اهلا ومرحبا، حياك الله استاذ عبد الوهاب، وحيا الله ضيفك الدائم فضيله الدكتور عبد الله، وانا سعيد بهذه المشاركه، واسال الله عز وجل ان ينفع بها.
حياكم الله دكتور، الله يحفظكم. لو تحدثونا كم اصدار خرج لكم حتى الان، كيفيه اختياركم للابحاث التي تكتبون فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا شك ان الكتابه والتاليف هي من نعم الله عز وجل، وهي من العلم الدائم الباقي الذي يبقى بعد الإنسان، والتربية العلمية في البيت ومن الوالد رحمة الله ومن الشيوخ، ثم الالتحاق بالدراسة الأكاديمية وفي الماجستير والدكتوراه وما قبلها وما بعدها، كل هذا كان من أكبر الدوافع والحوافز للاشتغال بتأليف الكتب، وإن كان يغلب عليها ويغلب فيها هي الدراسات المتخصصة، يعني بمعنى ما في تخصص الإنسان أو طالب العلم، وأنا متخصص في أصول الفقه كما ذكر فضيلة الدكتور، ومعتني بهذا. لي كتب أخرى في جوانب كتربوية أو في القرآن ولكنها قليلة جدا، والأصل هو كتب التخصص. الذي صدر حتى الآن بفضل الله عز وجل هو 33 كتابا التي خرجت حتى الآن بفضل الله عز وجل.
ما شاء الله، مساك الله بالخير الشيخ عبد العزيز.
هلا فضل الدكتور، أهلا ومرحبا بخير.
نحن والله الليلة نتشرف بك ومسرورين جدا بمداخلتك.
الله يوفقك.
وما شاء الله تبارك الله، كان ولدي يقول لي لما قلت ترى الشيخ لهم قرابة 34 كتاب مطبوع في الأصول، قال لي طيب هل تعرف أحد مثله في كثرة التصنيف في كتب الأصول؟ قلت له والله يمكن يعني انا ما اعرف الا قليل، يمكن شيخنا الله يرحمه شيخ عبد الكريم النملة او شيء من ذلك، وغلبه كتبه كذا مطولات شروح يعني كذا. نعم. فنسال الله ان يبارك في قلمك يا
رب، الله يجعلنا وياكم مباركين
يا رب،
وان ينفع بنا وبالعلم وان يرزقنا وياكم في الاخلاص يا رب. يا
انا لاحظت شيخ عبد العزيز انه كانما فتحت بعض المشاريع او نبهت على بعض المشاريع، يعني مثلا استلال المقدمات الاصوليه من كتب الفقه وشرحها، هذه فكرة ممتازة. هل عندك مشروع يتسلسل؟ يعني أنت ذكرت مثلا نحن عرضنا كلام ابن أبي فعلك أبو موسى وابن هبيرة، لكن ذكرت أبي يعلى مثلا في الروايتين ووجهين، هل لك نية إن شاء الله مثلا تستل المقدمة الأصولية وتشرحها ثم تتابع المشروع يعني في الباقي، ولا مجرد كان؟
أما يعني لا شك يعني هو المسار في هذا الموضوع هو قضية، أن قضية نبه عليها بعض الأجلة المحققين كالشيخ بكر أبو زيد وأمثاله، في أن كتب غير الفن قد تحوي من الفن ما
صحيح
ما يهمل.
صحيح.
والحنابلة كتبهم المتخصصة في أصول الفقه غالبا متأخرة.
صحيح.
وأكثر متقدم من لهم وخاصة على سبيل الخسارات هو ما وضع مقدمات لكتبهم الفقهية المطولة.
نعم.
أو ما يعرضونه في كتاب باب القضاء، لأنه يرد عليه باب الاجتهاد.
صحيح.
وصفات المجتهد. فأنا شعرت بحاجة إخراج الجهد الحنبلي في هذا الجوانب، فكان ابن هبيرة هو ابن أبي موسى يعني دوات له. أما بالنسبة لأبي يعلى فإن شيخنا الدكتور عبد الكريم اللاحم عليه رحمة الله، الدكتور كريم بن محمد اللاحم، قد أفرد المسائل الأصولية في كتاب الروايتين والوجهين من كتاب الروايتين والوجهين الفقهي له.
صحيح صحيح.
إنما العناية بها بالشرح وكذا هذا قد يكون أمر ثانٍ، نسأل الله أن يتمم ويسر.
طيب أنا لاحظت برضو يا شيخ أنه عندك ما شاء الله التفاتة إلى بعض الآيات التي يكثر دوران والاستدلال بها عند الأصوليين في عدد من المسائل، فهامر إن شاء الله سنعرض بعضها، وما شاء الله جمعت المسائل الأصولية حول الاستدلال بهذه الآية. هذا 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 يكاد يكون يعني ما شاء الله يعني مشروع ممتاز، يعني ممكن يتسلسل لبعض الآيات بعض الأحاديث كمان حتى حديث معاذ وسيأتي ذكره إن شاء الله. هل برضو لك نية إن شاء الله تتابع هذه أفكار جديدة ممتازة يعني لمتابعة السير في الكتاب البحث؟
يعني من أنت لا يخفى عليك أن الكتب المتخصصة في أصول الفقه مثلا أو في الفقه فقط أو كذا تتناقل الأدلة التي فينقلها المتأخر عن المتقدم.
صحيح.
وهذا في الحقيقة ليس حصرا لدلالات المسألة أو لأدلة المسألة، فكان المقصود في مثل هذه الكتب مقصودان الحقيقة. المقصود الأول هو بناء الملكة الاستدلالية للقضايا العلمية، سواء باعتبار متخصصا الأصولية وغيره قد يكون يعني يبحث في مسائل في تخصصه، هذا جميل. أولا
جميل.
ثانيا عدم الـ يعني الوقوف عند الأدلة التي تتناقل، مع أن بعضها يعني قد يكون فيما ترك أقوى منها في الدلالة.
صحيح.
وأقوى منها في الاستثمار الاستدلالي للقضية الأصولية.
جميل.
فكان مثل هذه الآيات وهذا الحديث الذي حديث معاذ رضي الله تعالى عنه.
نعم.
هو كان نموذج، ولذلك وأبشرك يعني أن كثيرا من الباحثين بعد الاطلاع على هذه الكتب الثلاثة.
نعم.
جاءتهم أفكار في مثل هذا وكثير،
ما شاء الله،
وخرجت على شكل أبحاث محكمة
ما شاء الله
كثيرة يعني من فضل الله عز وجل.
طيب يا شيخ عبد العزيز، هو ما أول كتاب لك صدر؟
أو لا أول كتاب صدر أو أول كتاب ألف يعني هو لكن أول كتاب اللي كتبته هو كتاب شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ أبو حمد السعدي عليه رحمة الله.
ما شاء الله.
كتبته في أول الحياة العلمية بعد التخرج بسنتين.
ما شاء الله ما شاء الله.
بعد تخرج بالجامعة.
ما شاء الله.
لأن أصله كان دروس في المساجد دورات علمية.
طيب طيب.
لكنه ما طبع إلا بعدها بحوالي 15 سنة. ولكنه أول كتاب طبع.
لا لا أنا أول ما طبع أول شيء طبع.
هو. كتاب شرح منظومة القواعد.
طيب طيب يا شيخ أحب كتبك إليك.
والله يا شيخ أنا أبناء القلب كأبناء الصلب لا يفاضل بينها. لماذا؟ لأن الكاتب لا يكتب في أمر إلا لأنه يشعر بحاجته إليه وحاجة الناس إليه، فلا يستخصه أبدا.
صحيح صحيح، يبقى انه هذا صحيح، لكن يبقى في واحد احدها اقرب للقلب، تعبت عليه تشعر انه يعني ان شاء الله ميزانك يدخل من القيامه به ان شاء الله.
نسأل الله يرزق الاخلاص في الجميع يا رب يحيي.
طيب يا شيخ تبشرنا بعض الاعمال القادمه.
انا بفضل الله عز وجل حكمت كتابين
ما شاء الله
خلال الشهرين الاخيرين، وسيطبعان ان شاء الله تعالى عن طريق الجمعيه الفقهيه السعوديه
ما شاء الله،
مشكورين واشكرهم وادعو لهم. الاول عن البناء العلمي للقواعد الفقهيه.
جميل.
والثاني المنهج العلمي لبحث ودراسه القاعده الفقهيه كمنهجيه علميه.
ما شاء الله ما شاء الله.
الاول تقريبا بحوالي 220 صفحه والثاني ب 150 صفحه.
ما شاء الله.
وان شاء الله ستخرج سيخرجان خلال الاسابيع القريبه ان شاء الله تعالى. اما الكتاب كمشروع اشتغل عليه فانا اشتغل على كتاب في القواعد الفقهيه بعرضها بأسلوب يعني يحدد صياغاتها والخلاف بين الصياغ ومجال إعمالها والاستدلال لها، وخرجها
ما شاء الله
التقليدية ما هو موجود من الاستدلالات في كتب القواعد إلى تفتيش كتب التفسير وشروح السنة وكتب القواعد كتب الفقه المقارن خاصة الأمهات فيه.
الله ينفع بك.
وتطبيقات حاولت أن يكون بعضها ولو بنسبة من التطبيقات الفقهية المعاصرة.
ما شاء الله.
إن شاء الله تعالى هذا يعني سيخرج يعني إذا انتهى في مجلدين كبيرين 1200 صفحة تقريبا بإذن الله تعالى. صلاة أن يتم ويسر.
آمين. نشكر الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد العويد أستاذ أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة القصيم. أستاذنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود لكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
هو شيخ السنة ومقدم الحفاظ ومحدث البصرة الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث ابن شداد الأزدي السجستاني نسبة إلى سجستان. ولد أبو داود سنة 220 للهجرة ورحل في طلب العلم إلى بغداد والحجاز والعراق وخراسان ومصر والشام. كان إمام أهل الحديث في عصره، وهو صاحب كتاب السنن في الحديث، أحد الكتب الستة المعتمدة عند أهل العلم بالحديث. وقد اشتهر كتاب سنن أبي داود بين الفقهاء لأنه كان جامعا لأحاديث الأحكام، وذكر مؤلفه أنه عرضه على الإمام أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه، وأثنى عليه ابن القيم ثناء بالغا في مقدمة تهذيبه. سمع الإمام أبو داود من القعنبي وسليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل وحيوة بن شريح وإسحاق بن راهاويه وقتيبة بن سعيد، وتفقه بالإمام أحمد بن حنبل ولازمه. روى عنه النسائي والترمذي وغيرهما، وكان في الدرجة العليا من النسك والصلاح. قال ابن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا، جمع وصنف وذب عن السنن، ترك الخوض في مضائق الكلام، وكان على مذهب السلف في اتباع السنة والتسليم لها، وقد جمع في كتابه السنن ما يقرب من 5300 حديث ذكر منها الصحيح وما يشبهه ويقاربه. طلب منه الأمير أبو أحمد طلحة الموفق العباسي أن يلبي له 3 خلال، أولها أن ينتقل إلى البصرة فيتخذها وطنا له لترحل إليه طلبة العلم فتعمر البصرة به، وثانيها أن يروي لأولاده السنن، وثالثها أن يفرد لأولاده مجلسا خاصا بهم، فإن أولاد الخلفاء لا يجلسون مع العامة. فقال له أبو داود: أما الأولى فنعم، والثانية فنعم، وأما الثالثة فلا سبيل إليها، لأن الناس في العلم سواء. فكان أولاد الموفق العباسي يحضرون ويجلسون، وبينهم وبين العامة ستر. استقر أبو داود بالبصرة، وبها توفي في 16 من شوال سنة 75 و200 للهجرة، عن 73 سنة، رحمه الله رحمة واسعة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا ودنا من حضر الكتب.
نواصل، نحتاج إلى الوقت ما شاء الله. نتاج الشيخ كبير جدا، وفقه الله. هذا سلم اليوم حلقة عويدية بمعنى كلمة بامتياز، وفقه الله. نحن عدنا العدد من الحلقات كانت خالصة لبعض المؤلفين لكثرة نتاجهم العلمي، الله يبارك ويتقبل وينفع بالجهود. هذا سلمك الله عبارة عن شرح أحد شروح الورقات، والشيخ شرح الورقات مرارا في المسائل والدورات العلمية وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك رأى أن يجمع هذا الشروح وفرقات وحر، ثم بدأ يحرر ويستدل ويذكر القواعد عليها وينقح الكلام فيها على بما يفيد القارئ والطالب العلمي المبتدئ أصالة، ويحاول ألا يكون هناك تكرار بما سبق من الشروح. قال: وسمى كتابه كشف المجملات بشرح الورقات. يقول العادة أنه يكون العنوان واضح شرح الورقات مباشر، لكن قال كثير الكتب مطبوعة بشرح الورقات شرح الورقات حتى يكون تميل، فأشار عليه بعض المشايخ بهذا العنوان حتى يكون مميزا، وفقه الله. الكتاب من التأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد إبراهيم العويد، وفقه الله، من دارات دار الصميعي. طبعا في المقدمة عرف بالجويني، ثم عرف بكتابة الورقات، وعرف بأصول الفقه عموما، وهو في طريقته أيضا طبعا أتى بنسخة خطية، أنه يأتي إلى عبارة الجويني يذكرها كما هي هذه بالأحمر، شوف لاحظها، تذكر كما هي بالأحور مشكولة، ثم بعد ذلك يبدأ يشرحها شرحا فيه بيان المعنى المراد، توضيح المعنى اللغوي والاصطلاحي، الاستدلال عليه، وبيان التقسيمات والشروط وشيء من ذلك، وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا شرح لطيف له آخر، وهو شرح لرسالة لطيفة للعلامة السعدي رحمه الله. قال إنه هذه الرسالة حاول يستوعب فيها مسائل الأصول مقتضبة المسائل هذه، وفيها نفائس من حيث ربط بعض القضايا الأصولية بمقاصد الشريعة، وهذا قل أن يلتفت إليه. طبعا الأخون الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد إبراهيم العويد جاء إلى هذه الرسالة، هي طبعا الرسالة بعنوان رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، هذا تأليف العلامة الكبير الشيخ عبد الحميد ناصر السعدي رحمه الله. لكن هو وأما هذا الذي عندنا من تأليف الشيخ عبد العزيز العويد فهو شرح لرسالة العلامة السعدي. أتى بالمقدمة عرب السعدي وعرب رسالته وعرب أصول الفقه، لكن ماذا صنع؟ طبعا اعتمد على النسخة التي طبعت على نسخة خطية بخط المؤلف، ثم بعد ذلك جاء يشرح عبارة عبارة، وخاصة مسائل الاستدلال التي على الكلام العلامة رحمه الله العلامة السعدي، وهو حاول في أول الكتاب لاحظ معي أن يستدل ويبين ويبرهن على كلام العلامة السعدي ويذكر الأدلة. شوف هذا مثال، هذا نشوف إن شاء الله بين أخوان. يأتي لكلام العلامة السعدي كما هو مطبوع بالأحمر هنا، ثم يبدأ يشرحه يبين ما فيه من المعاني وما فيه من الشروط والأمثلة، ويستدل ويحاول يأتي بثلاث أربعة أدلة على الباب وشيء من ذلك، ويبرز ما فيه من قضايا المقاصد، لأنه هو ربط الأصول بالمقاصد ورحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات ما أدري في الراحلة إصدارات ولا ما في، ما أدري من الدار الناشرة والطابعة، لأنه ما عليه ما وجدتها، وفقهم الله. هذا سلمك الله، هذا الكتاب اللي قال إنه أول شرح شرحه بعد أن تخرج تقريبا سنتين، لكن أبقاه عنده إلى بعد 15 أكثر من 15 سنة، وهو شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي. المنظومة القواعد الفقهية مشهورة وسيارة 49 بيت مشهور رحمة الله عليه، لكنه خلط القواعد الفقهية بالضوابط الفقهية مع قواعد أصولية كده خلطها، فهي ليست خاصة للمنظومة القواعد الفقهية. فجاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عبد العزيز محمد إبراهيم العويد، وهو الذي قد شرح الكتاب المنظومة مرارا وتكرارا، وكتب هذا الشرح وحرره وأضاف فيه على مدى سنين، ثم طبع هذا الشرح سماه شرح منظومة القواعد الفقهية، منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي. أيضا قدم بمقدمة فيها التعريف بعلم القواعد الفقهية وترجمة للسعدي، ثم تعريفه بمنظومته. في المقدمة ذكر المقدمة هذه منظومة، المنظومة كاملة مشكولة لمن أراد حفظها، مشهورة الحمد لله العلي الأرثقي وجامع الأشياء المفرقي، مشهورة أبياتها جميلة جدا. ثم يأتي شوف يذكر رقم البيت ومرقما، ثم يبدأ بالشرح بعد ذلك، والشرح ها هنا فيه من الاستدلال والبيان وبيان القاعدة وتوضيح معناها والاستدلال عليها والتمثيل لها وبعض المحترزات، وأحيانا يذكر بعض ما يندرج تحت القاعدة. إلا أن من العجائب أن العلامة السعدي في قاعدة من القواعد الكبرى الخمس الكبرى ما ذكرها، لا ضرر ولا ضرار. طبعا هو دافع عنه الشيخ عبد العزيز لو ما خرج هذا بأنه لعلها تندرج تحت قاعدة المصالح المرعية في الشريعة، فإن من المصالح دفع الضرر كذا قال، لكن عمه ما ذكر معنى من القواعد الكبرى المعروفة رحمة الله عليه. طبعا الكتاب من إصدارات دار أطلس الخضراء. هذا سلمك الله، هو يقول فقال إني وجدت أن المنظومة فيها شيء نوع من إعواز، منظومة العمل السعدي نوع من الإعواز يحتاجه طلبة علم مبتدئين، لأن هناك قواعد مهمة ما ذكرت في تلك المنظومة. قال فبحثت عن كتاب يغطي النقص الموجود، قال فوقع على منظومة العلامة بن سند عثمان بن سند، منظومة العلامة عثمان بن سند، ووجدها حافلة بالقواعد، وهي خالصة لها، ما خلط فيها لا قواعد أصولية ولا ضوابط فقهية، وذكر فيها ما يقرب من 45 قاعدة، مع أن أقل عدد الأبيات 43 بيتا في هذه المنظومة، لكن كل خالصة قواعد فقهية، ذكر قواعد كبرى وشيء من الدرج تحتها وشيء من القواعد المستقلة. وسمى هذا، ثم جاء وشرح، جاء بنسخة خطية نفيسة جدا بخط المؤلف، ثم حتى يشفع لما جاءت هذه، شوف لما كانت النسخة الخطية بخط المؤلف وهو عثمان بن سند رحمة الله عليه جاء وصورها كاملة. شوف الأخوة إن شاء الله هذا صنيع جيد، هذا خط العلامة المؤلف والكتاب اللي هو منظومة كاملة مصورة هنا، ثم يبدأ الشرح بعد ذلك. قد بمقدمة فيها هذا الشرح، لكن ليته ضبطه، يعني ضبطه بالشكل حتى يكون محفوظا، ثم ليته رقمه كما فعل في منظومة العلامة السعدي. طبعا شرح المنظومة سماه شرح منظومة في القواعد الفقهية، منظومة عثمان بن سند البصري. عثمان بن سند البصري رحمه الله كان عالم علماء العراق المعروفين، كان واسع الفنون متعدد الفنون، عرف عنه كتب في الأصول والحديث والفقه واللغة، وكان عالم بالحساب والفلك، عنده علم العلوم، حتى كان بارعا وذكيا جدا من ذكائه، يقال أنه كان يعني يحفظ كتاب أو ذاك ابن الجمل سيأتينا إن شاء الله، لكنه أثني عليه ثناء عاطل، توفي عام 1250 رحمة الله عليه. جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العويد وشرح شرحا موعبا موعبا، جاء إلى أبيات المنظومة وذكر المعاني الاصطلاحية واللغويات فيها، ثم الأمثلة والاستدلال وخلاف أهل العلم، ثم بعض ما يندرج من تحتها، وبدأ يستدل عليها ويذكر بعض الأدلة عليها. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مكتبة أهل الأثر بالكويت وفقهم الله. لاحظ هو طريقته كالتالي، هذا شو مثاله، أنه يأتي بالبيت ويشرحه بهذه الطريقة كاملة، هذا كله، وهذا أوسع من الكتاب الأول، لا من حيث الاستدلال ولا من حيث التمثيل ولا من حيث مناقشة بعض كلام أهل العلم في هذه القواعد الفقهية، وفقه الله. هذا سلمك الله أحد مشاريعه العلمية التي وهو حقيقة التفاتة رائعة جدا، أن يأتي إلى بعض الأدلة التي يكثر دورانها بين المسائل الفن. فمثلا تجد أحيانا آية معينة يكثر علماء الفن المعين أن يستدلوا بها في عدد من الأبواب وعدد من المسائل، فاحتاج إلى جمع كل المسائل في الفن التي استدل لها بهذه الآية، وحينئذ يأتي بها ويذكر من استدل بها بهذه الآية ومن ترك استدل بها. طبعا هذه عندنا الأول، المثال الأول عندنا شوف بعنوان المسائل الأصولية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه المسائل استخرجها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد إبراهيم العويد وفقه الله، وهو كالتالي جاء إلى قسمها على أبواب الأصول المشهورة المعروفة، يعني مثلا جمع الأدلة، شوف مثلا جمع الأدلة ما استدل به من ما استدل عليه بالآية في الأدلة المختلف فيها، الأدلة المتفق عليها في أبواب التعارض والترجيح، في أبواب شوف القياس، في أبواب طرق الاستدلال، في أبواب الاجتهاد والتقليد، شوف لاحظ كلها. طبعا شوف المسألة الأولى، كل واحد يذكر تحت المسألة الأولى، المسألة الثانية، المسألة الثالثة، وهذا بهالطريقة 62 مسألة معنا في هذا الجزء اللطيف. وطريقته ليس ترى ما لا يظن الإخوة أنه يوغل في المسألة، لا لا لا، يذكر عنوان المسألة، شو المسألة الثانية الدلالة على المشهد الاجتهاد مثلا، يذكر الصورة المرادة، ثم يذكر من استدل بالآية على هذه المسألة الأصولية، شوف فلان وفلان 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 استدلوا بها. هو فقط تريد يذكر أنه أهل العلم استدلوا في مواطن، ما هي المواطن؟ هي المواطن الفلانية والفلانية والفلانية، ويذكر أحيانا وجه الاستدلال، يذكر لك وجه الاستدلال بهذه الآية. فالكلام ليس إيغالا في بحث المسألة بقدر ما هو بيان لأهمية هذه الاستدلال بهذه الآية، وأن العلماء قد انتزعوا منها عدد من وجوه الأدلة الاستدلالات في عدد من المسائل كثيرة، 62 مسألة معنا. وفق الله الكتاب من إصدارات الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه اللي هو تبيان، وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا مثال آخر على نفس المشروع، وهو استخراج المسائل الأصولية في لقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شوف هذا عنوانه، سمى المسائل الأصولية المستدل لها بقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد إبراهيم العويد وفقه الله جمع هذه المسائل في هذا المجلد اللطيف التي هو مصدرات الوعي الإسلامي بالكويت، وجمعها على نفس الطريقة، فصلها بنفس الطريقة. الفصل الأول جعله في الأدلة، في الحكم الشرعي، ثم في الأدلة وطرق الاستدلال، ثم في القياس ما استدلوا به، ثم والتماشي بهذه الطريقة. مثلا استدلال بالآية على حجية القياس، ذهب الجمهور يذكر لك واستدلوا به، والتماشي من استدل به من علماء، أين كل واحد، أين محله، وجه الاستدلال أين هو. هذا من بيان أهمية بعض الأدلة والاحتفاء بها. الكتاب مطبوع في المجلد اللطيف. هذا سلمك الله أيضا مد للمشروع، لكنه في الحديث النبوي، وهو حديث معاذ لما بعثوا عليه الإيمان قال: بماذا تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله. قال: فلم تجد. المشهور الحديث، قال أنه هذا الحديث كثر دوران عند الأصوليين واستدلوا به على عدد كثير من القضايا. ألف هذا المجلد اللطيف وجمع فيه كل مسائل أصولية مستدل بها بحديث معاذ، سماه حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في أصول الاستدلال دراية أصولية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز ابن محمد إبراهيم العويد وفقه الله من إصدارات كنوز دار كنوز الإشبيلية بالرياض. لاحظ يا ولدي نفس الكلام، طبعا أول ما بدأ خرج حديث معاذ لأنه كلام عليه طويل، ثم ذكر العلل وذكر من ضعفه والعلل التضعيف، ثم ذكر من حسنه وصححه، هو خلص إلى أنه حديث ثابت وإلى أنه حديث حسن بحكم من حسنه ولتلقي العلماء له بالقبول، هو خلص وما أشكل عليه حتى من جهة الدراية أجاب عنه، هذا أول ما يتعلق بالحديث. ثم ذكر ترجمة لمعاذ عنه وفضله من الصحابة، ثم بدأ بقية الكتاب بالمسائل الأصولية، ما جاء في فصل في ما جاء في الأدلة المختلفة، الأدلة في الحكم الشرعي، الأحكام الشرعية، في الأدلة، طرق الاستدلال، القياس، التعارض والترجيح والإشتهاد والتقليد، كل هذا كل المسائل بهذه الطريقة. شو لاحظ شوف الاستدلال بالحديث عن نفي حجية الإجماع، شوف كذا يحرر لك المسألة ثم يذكر لك واستدل به فلان على الحديث فلان وفلان ويذكر لك الفلان، وبهذه الطريقة ويمشي الكتاب كله بهذه الطريقة. الحقيقة طريقة حافلة جدا ومفيدة في بيان أهمية بعض الأدلة حتى ينتبه طالب العلم والمتعلم والمجتهد إلى أن بعض الأدلة يحتفى بها ويركز عليها، كثيرة الدوران في الاستدلال بكثير من المسائل. الكتاب من إصدارات دار كنوز الإشبيلية بالرياض وفقهم الله في مجلد لطيف. نمشي. هذا سلمك الله أيضا بحث له بحث محكم بعنوان، هو جاء إلى الصحابة رضي الله عنهم قال إنه هل اتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة هل يعد إجماعا ولا حجة، وذكر حرر صورة الكلام. ثم بعد ذلك جاء إلى خلاف أهل العلم وذكر الأدلة والأقوال كثيرة جدا في الباب ذكرها، طبعا منهم من قال إجماع وحجة ومنهم من قال لا حجة وليس إجماع ومنهم من قال لا إجماع ولا حجة، طبعا هو خلص إلى أنه حجة وليس بإجماع كذا خلص، واستدل بذلك وأجاب عن البقية. ثم ذكر ما يترتب على هذا الاختيار، اختيار أن يكون اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأثره في الأحكام، هذا عنوان البحث، اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأثره في الأحكام من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم العويد وفقه الله من إصدارات مكتبة الرشد ناشرون. طبعا يا ولدي قص المسائل التي تحته، الفصول عبارة عن مسائل، الاستدلال باتفاق الخلفاء هل يستدل به ولا لا، هل يقوى الحديث بعمل الخلفاء إذا اتفقوا، ترجح رواية على رواية، أحد القياسين هل يعارض القياس باتفاق الخلفاء الراشدين أو لا، وأهم النتائج توصل إليها. والكتاب حافل بمعنى الكلمة على طريقتي وفقه الله ونفعي في بقية الكتب، الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد ناشرون وفقه الله. نمشي. هذا سلمك الله بحث ماتع ونفيس صاحبه تعب عليه، هو بعد ما ألف ذاك الأول وجد أنه لا بد من جمع الآثار المروية عن الصحابة في المسائل الأصولية من غير جمع من كتب الأصول، فذهب إلى كتب السنة والآثار وكتب التشريع الإسلامي وكتب الأصول طبعا من باب أولى، وجمع شيء كثير من آثار الصحابة رضي الله عنهم، كل ما يتعلق بأبواب الأصول جمعها. ثم بعد أراد أن يستجلي معالم المنهج عند الصحابة في تقريب مسائل أصولية، وسمى كتابه الماتع بأصول الفقه عند الصحابة رضي الله عنهم معالم في المنهج من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد إبراهيم العويد. والحقيقة الكتاب حافل بالأمثلة، حافل بالاستنباطات، حافل بالتقسيم الجيد، وفيه إبراز لما كان عليه الصحابة من الأقوال، وهو في الأصل يأتي إلى آثار الصحابة ويقرر مسألة أصولية ثم بعد ذلك قارنه بكلام الأصوليين، هل الأصوليين كانوا امتدادا لما قرروا الصحابة أو هناك خلاف أو ما هي ظلال آثارهم واختياراتهم في هذه المسألة الأصولية على الكتب الأصولية أو على اختيارات الأصوليين فيما جاء بعدهم. الكتاب يعتبر من الكتب التأسيسية التي ينظر عليها ويرجع عليها ويقعد عليها. والأصل عندنا ولدي أن هذه الصحابة هم أبرك الأمة وأعلمها وأحسنها ووفقهم علما، فالرجوع إلى أقوالهم وما اختاروه وما مشوا عليه وجمعوا بمثل هذه الطريقة ممتاز جدا ليكون أصل ينطلق به وينطلقوا منه. الكتاب من إصدارات دار إيلاف الدولية وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الجميل، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.